أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التفرقة بين الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق الحكمي وبين الإطلاق المقامي، تقدمت نقطتان أو ثلاث نقطتان. النقطة الثالثة، لعلي قدمت شرحا حولها أثناء النقطة الثانية، لكن أنا أفردت وهناك نقطة، أن الإطلاق اللفظي التقييد فيه دائما يكون اقتطاعا من اللفظ، وتحصيصا بحسب الماهية الملفوظة في الدليل. فاسم الجنس مثلا إذا اقتطع منه كان التقييد فيه تقييدا لفظيا يقابل بالإطلاق اللفظ. أما الإطلاق المقامي فهو في مقابل التقييد الذي يتمثل في تحصيص لا يكون اقتطاعا من مدلول اللفظ الذي لفظ في الكلام، بل هو تحصيص بمعنى الإتيان بمفهوم لفظي مستقل عن المفهوم الأول، وجعل المفهوم الأول مرتبطا به. إما شرطا أو شطرا، يعني جزءا. والأول من قبيل الوجوب أو الواجب المشروطين، فإن الشرط عليكم السلام تعليق لمفهوم هو المشروط على مفهوم آخر، فيصبح المطلوب في طول الاشتراط عليكم السلام حصة خاصة في مقابل الحصة المطلقة، ولكن الشرط ليس اقتطاعا من المفهوم اللفظي للمشروط، كما هو واضح. وهذا لا يفرط فيه. عليكم السلام. بين شرط الوجوب وشرط الواجب، وكذلك بالنسبة للأجزاء، فإن ربط جزء من الأجزاء على مستوى حكم تكليفي أو وضعي بجزء أو أجزاء أخرى يمثل كل واحد منها مفهوما مستقلا عن الآخر، وربطها ببعضها ليكون المحكوم به هو المجموع الأجزاء بالأسر، يمثل حصة خاصة من الحكم التكليفي أو الوضعي، لكن كل جزء من الأجزاء مفاد بلفظ ومفهوم مستقل في نفسه عن الآخر، فجعل الواجب هو المستجمع للأجزاء التسعة مثلا، هو وجوب كل واحد من الأجزاء بشرط انضمام البقية إليه، لكن هذا ليس تقييدا لفظيا، بل تقييد من سنخ آخر هو المعبر عنه بما يقابل الإطلاق المقامي. النقطة الرابعة، يشترك الإطلاقان في عالم الحكم في أن الإطلاق لا يستفاد إلا حيث يمكن التقييد، فكما لو منعا من التقييد مانع ثبوتي أو إثباتي، في باب الإطلاق اللفظي فلا نستطيع أن نستفيد الإطلاق لأن ما لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه استفادة الإطلاق كما تقدم، كذلك في الإطلاق المقامي، فكما أنه إنما يستفاد الإطلاق المذكور إذا كان المتكلم في مقام البيان كذلك. إنما يستفاد إذا كان التقييد ممكنا ولم يأتي به المولى، فعدم إتيانه به مع كونه كذلك أي في مقام البيان يكشف عن عدم دخالته في مراده وغرضه. أما حيث لا يمكن التقييد لمانع ثبوتي مثلا، فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق المقامي أيضا، وهذا من قبيل أخذ قصد امتثال أمر في متعلق الأمر بناء على امتناع أخذه في الجعل الأول، ورفض فكرة متمم الجعل بجعل ثان. فإذا آمنا في تلك المسألة بالامتناع المذكور فلا يمكن استفادة الإطلاق المقامي لرفض العبادية وتعيين التوصلية في واجب ما، وذلك لأنه بحسب الفرض قيد لا يمكن أخذه لا بشخص الخطاب ولا بخطاب آخر. انتبهوا يا إخوان، وبهذا يتضح أن الإطلاق المقامي يختلف باختلاف المقامات، إذ قد يكون أخذ قيدين في شخص الكلام ممتنعا ولكنه لا يكون كذلك في كلام آخر، كما هو مبنى المحقق النائيني رضوان الله عليه في هذه المسألة، حيث آمن بفكرة متمم الجعل، ففي مثله إنما يتم الإطلاق المقامي فيما لو بحث في الأدلة الأخرى فلم نعثر على متمم الجعل. انتبهتوا؟ في الإطلاق اللفظي دائما بتمامية شخص الكلام تمت القضية، بينما في الإطلاق المقامي تختلف المقامات. إذا الأخذ في شخص الدليل ممكن ولم يأخذ بتمامية الشخص ينعقد الإطلاق المقامي، أما إذا الأخذ في شخص الدليل ممتنع. عليكم السلام. أما في دليل آخر فهو ممكن، فإذا لا يتم الإطلاق المقامي إلا بتمامية المقام المؤلف من الجعل ومتممه. كيف نحرز ذلك؟ بالبحث عن المقيد المنفصل. من هنا سميتها بما تختلف فيه المقامات. جيد، وهذا مهم جدا يا أخوان الانتباه له. الإطلاق اللفظي شخص الكلام تقدم بحثنا، قلنا إذا تم شخص الكلام فإن جزمنا بأن مراده مطابق لشخص كلامه قطعا فلا كلام، إن جزمنا بأنه شخص كلامه غير مراد له لسبب من الأسباب جزمنا أيضا لا كلام. إذا شككنا فهناك قرينة عقلائية عامة تقول بأن الإنسان في باب المحاورة يبين تمام مرامه بشخص كلامه، وهذه أمارة عقلائية في باب المحاورات، قل سيرة عقلائية في باب المحاورات ممضات، فتكون حجة ما لم يثبت أنه قد قيد بمقيد منفصل. جيد، هذا تقدم بحث. النقطة الخامسة نقطة هامة جدا، أنه في الإطلاق اللفظي الحكمي توجد قرينة عامة كما تقدم، هي قرينة الحكمة منضبطة في جميع الحالات. لا تتعدد ولا تختلف ولا تتخلف عقلائيا، وهي مقدمات الحكم. بس سواء جعلناها مؤلفة من واحد كما تقدم أو اثنين أو ثلاثة بصياغة النائين أو بصياغة صاحب الكفاية رضوان الله عليهما، تقدم البحث عموما في قرينة منضبطة كل بحسب مبنى في باب الإطلاق اللفظي. ليش القرينة منضبطة في باب الإطلاق اللفظي؟ لأن الإطلاق اللفظي شكل واحد ما إلى أكثر من شكل، وهو ما يقابل الاقتطاع من اللفظ من اسم الجنس، ما إلى أشكال. جيد، أما الإطلاق المقام فلا توجد فيه قرينة عامة وقانون موحد، بل يختلف باختلاف المناسبات والملابسات العرفية. وهو عادة، انتبه للتعبير، يكون على أحد نحوين. إما بأن يصرح المتكلم بكلام صريح أو ظاهر في أنه في مقام البيان من جهة جميع ما له دخل في حكمه، تكليفي أو الوضعي ما يفرق، كما في المثال الذي تقدم بالأمس، ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عدد الأجزاء وطرق المضمضة، طرق الاستنشاق. جيد، أو كما ما أقبح بالعبد
منكم يأتي عليه 40 أو 50 سنة ولا يحسن أن يصلي ركعتين تامتين.
ثم بدأ يعلم الإمام كيفية الصلاة التامة بأجزائها وشرائطها. في مثل المورد واضح يوجد كلام صريح أو كلام ظاهر بأني أنا في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم الكذائي، في الوضوء، في الصلاة، في أي حكم من الأحكام. وهذا بعد تصريح بأنه في مقام البيان من هذه الجهة. الأسلوب الثاني المناسبات العامة، وهذا يحتاج إلى حكمة عقلائية في مقام البيان. والشارع جرى مجرى العرف والعقلاء في هذا المجال. ومن أمثلته مثلا ما لو كان هنالك أمر دخيل في غرض المولى من أمره بشيء آخر وهو مما لا يدركه المكلف المخاطب أصلاً، لأنه يحتاج إلى علم الغيب حتى يدركه وهو ليس من أهله، أو لأنه وإن كان قابلا للإدراك إلا أنه مما يغفل عنه عادة لا نادرا. فهنا يحتاج هذا الشيء إلى البيان، وهذا في كل الشروط عادة يكون كذلك، باعتبار أن أخذ شيء شرطا في شيء غالبا غير عقلاء، خصوصا في باب العبادات تعبدي. النقطة المثال مثل أخذ قصد امتثال الأمر عند القائل بالإمكان. من يقول بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ممكن، لكن عادة مما يغفل عنه، عادة مما لا يلتفت إليه، هكذا مثلوا له في بعض الكلمات. هذا عند القائل بالإمكان، مو عند القائل بالامتناع، كما هو أحد الأقوال في المسألة. أما بعد ما نجي للنقطة الجديدة، حيث يكون التقييد عقلائيا ومما لا يغفل عنه عادة. قد يغفل عنا إنسان والله شاذ نادر، فلا يرى المتكلم أنه مضطر للبيان والحال هذه. هنا يلطغ الإطلاق المقامي مع الانصراف، كما لو كان الأمر بشيء عقلائيا تكليفا أو وضعا لا ينفك عن شيء آخر، أو لا ينفك عن حصة خاصة من المأمور به. فهنا لا تقتضي حكمة مقام البيان أن يبين، بل يعتمد على الذهنية العقلائية العامة. مثاله ما لو قال المولى إذا نجس تنجس ثوبك أو أصابته النجاسة فطهره بالماء،
مثلا. وإن كان هذا مثال للإطلاق اللفظي، لكن لتقريب الفكرة. فالذهنية العقلائية العامة تفهم من الماء الماء الطاهر، لأن فاقد الشيء لا يعطي، مع أنه عقلا ممكن أن يكون التطهير حتى بالماء المتنجس يطهر الثوب، عقلا ثبوتا ممكن. هنا لا يحتاج المولى للتنصيص على لزوم طهارة الماء، لكن هذا مثال مثل ما قلت لكم للإطلاق اللفظي بس لتقريب الفكرة، يعني لما لا يغفل عنه عادة. أو كان الطريق منحصرا بهذا الطريق، كما لو أمرك بالكون على السطح، وعادة الصعود على السطح لا يكون إلا عبر السلم، هذا مثال للإطلاق المقال. فيكتفي بالانصراف إلى الوسيلة المتعارفة ولا يحتاج أن ينصص عليها. هذا ما قدرت يعني واقعا على جمعه من نكات ترتبط بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي من شتات في بعض كتب الأصول وتتبع في موارد إطلاقه في الفقه. لكن تأمل فيها ضوابط عامة لطيفة جدا ما تجدونها مجتمعة في كتاب.
أي النكتة الأخيرة ما يدخل بها أهمية المتعلق ليرد تحقق
بحسب الذهنية العرفية؟
لا، عند المولى. حتى
عند المولى إذا شيء مهم عند المولى لا يدركه العرف وأراده المولى عليه أن ينصص عليه،
لا حتى لو يدرك
حتى لا يضيع غرضه،
حتى لو يدرك العرف لكن لأهميته عند المولى.
إذا لأهميته ومما لا يغفل عنه يكون كالبديهي عند العرف أصلا، من تطلق الكلمة يفهمها معلق على ذلك الشيء، لا يحتاج إلى البيان. الحاجة إلى البيان فرع الخفاء في المراد، أما حيث يفهم العرف أن هذا هو المراد. ولذلك المناسبات الحكم والموضوع للمخاطب مو بس للمخاطب أيضا لها تأثير عام في فهم الدليل. محيط التشريع والمشرع له تأثير عام، هذا اللي يعبر عنه البعض بروح الشريعة. على كل حال هذا تمام الكلام في الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. أما الحديث
يكون فرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي بأنه يحتاج إلى التنصيص،
كلاهما يحتاج إلى التنصيص من تريد
القيد.
إيه بس متى قلنا لا يحتاج؟ قلنا لا يحتاج إذا كان التقييد واضحا عند العرف وفي الذهنية العرفية العامة، فلا يحتاج إلى البيان، يعتمد على الذهنية المخاطبة. مثل ما بالإطلاق اللفظي كان عندنا حالات من هالقبيل، مثل ما المولى من يقول طهر ثوبك المتنجس بالماء لا يحتاج إلى التنصيص على لزوم كون الماء المطهر به طاهرا، لأنه بالذهنية العرفية والعقلائية واضح أن الماء المتنجس لا يطهر متنجسا، فإن المتنجس يزيد تنجسا. قلت كذلك في الإطلاق المقامي، إذا كان الذي يفهم من الأمر بشيئين حصة خاصة وهي هذا الشيء المعلق على ذلك الشيء في الذهنية العرفية العامة، فحينئذ لا نحتاج إلى التنصيص. وعكسها هم صحيح، قلنا حيث لا يمكنه التقييد لا يمكن استفادة الإطلاق، لا في اللفظي كما تقدم سابقا ولا في المقامي كما بيّنت الآن، مثل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الآن. هذا تمام الكلام في هذه التفرقة، ما بقي دقيقتين ثلاثة إن شاء الله سندخل بعد هذا في بحث التقييد، نحاول نبحث بشكل دقيق لأنه قسم يبحث هنا وقسم يبحث وين؟ في بحث التعارض، مع أن التعارض ما له علاقة هو بالإطلاق والتقييد، لكن من باب تتمة بحوث التنافي بين الأدلة يبحثون حتى التنافي البدوي هناك وما فيه الجمع العرفي. نحن المقدار اللي يرتبط بباب الإطلاق والتقييد نبحثه هنا ويكفي، وهو المحل المناسب له، لأنه هنا الإنسان معنا مستحضر قوانين والأصول الموضوعية للإطلاق والتقييد. هناك يكون بعيد العهد جدا، يعني بعد 5-6 سنوات
الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.